الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 73 بعد 100 من جامع الترمذي والخامس من كتاب البر والصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في التباغض، أي وذم هذه الخصلة، لا سيما إذا كان التباغض بين المسلمين. أما بغض الكفار فهو متعين، وبغض أهل البدع بقدر بعدهم عن الكتاب والسنة. قال أبو السند المتصل: حدثنا هناد وهو ابن السري، قال حدثنا أبو معاوية وهو الضرير عن الأعمش وهو سليمان عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم. أخرجه مسلم وأحمد. وفي الصحيح أنه قال: قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وهذا اليأس من الشيطان حين رأى ظهور الإسلام، وحين كان في أوج قوته، وبينهم الألفة والمحبة، والمجتمع في سلامة من البدع والمخالفات الشرعية، فيأس الشيطان لقوة الحق وظهوره، ولقوة الأدلة وظهورها. أما الآن فقد وقع ما يخالف هذا الأمر، إذ أن القبور صارت تعبد من دون الله في كثير من البلدان في الجزيرة، ووجد السحرة والمشعوذين، ووجد الكهان والعرافين، بل ووجدت الأفكار المخالفة لدين الإسلام كالاشتراكية والبعثية والناصرية إلى غير ذلك. نقول هذا لأن بعض من قد ابتلي بعبادة القبور وتعظيمها يستدل بهذه الحيثية أن الشرك لا يوجد في جزيرة العرب، وأن ما نراه ليس من الشرك، فهذا يخالف المعقول والمنقول والثوابت الأصول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد، وقد اتخذت كثير من القبور مساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقد وجد الغلو في كثير من الصالحين، بل وفي غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشييد القبور والبناء عليها والكتاب عليها وشد الرحل إليها، وكل هذا موجود وملاحظ ومعلن له، وربما صور في التلفزيونات وفي المواقع وفي غير ذلك. فكان يأس الشيطان في ذلك الوقت. ثم أيضا هذا يأس الشيطان، ما أدراه بما كان في تقدير الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. ودوس في جزيرة العرب، بلاد أبي هريرة رضي الله عنه، إلى غير ذلك من الدلائل التي تدل على عدم الاحتجاج بهذه اللفظة على نفي الشرك جملة من جزيرة العرب. فالشرك قد يوجد في الأقوال، وقد يوجد في الأفعال، وقد يوجد في الاعتقادات. ونحن نعرف في كثير من البلدان العليا، يعني الوقف على القبة والنظر للقبة، وهكذا وجود السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين، والحلف بمحمد وعلي، والاستعانة بمحمد وعلي. إذا وقع أحدهم على الأرض قال: محمد وعلي. إيش هذا محمد وعلي؟ هذه الاستعانة. لكن بعض الناس ما يعرف أن هذا شرك، وما يعرف يعني معاني التوحيد. لأن لما يقول محمد وعلي إذا وقع على الأرض، أو إذا سقط منه شيء محمد وعلي، بعضهم يا علي يا صحبها في الملأ، يا علي يا حسيناه، وهكذا استغاثة بغير الله، يقول لك ما في شرك في جزيرة العرب. شرك موجود، قد لا تخلو منه بلدة ولا قرية إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. إنما يتخلص من الشرك أهل التوحيد. وإلا كم من يحلف بالأمانة، حلف بالأمانة فليس منا، حلف بغير الله فقد أشرك، من يحلف بالشرف، من يحلف بأبنائه، من يحلف بالقبر، من يحلف بمحمد وعلي، بحياة النبي، وغير ذلك من الأمور. وهكذا مثل قولهم لولا أنت، لولا كذا، يعني عدم الإضافة إلى الله، عدم الإضافة إلى الله فيها ما فيها. وإن كان لا يعتقد في ذلك التصرف التام، لكن قد أمر بالإضافة إلى الله، لولا الله ثم كذا، ما شاء الله ثم كذا. فلا بد من تحقيق التوحيد. فلا دلالة في هذا الحديث إلى عدم وجود الشرك في جزيرة العرب. قد عبد قبر ابن عباس في الطائف ولم يهدم إلا في زمن الدولة السعودية، عبد قبر زيد بن الخطاب في الرياض اليمامة وما هدمه إلا الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي، عبدت قبور الصحابة في البقيع وما هدمت إلا بعد دخول البلاد الدولة السعودية فيها في مكة. وأما في اليمن الآن حدث ولا حرج، في العراق حدث ولا حرج، في كثير من البلدان يمينها وشمالها القبور والأضرحة موجودة، ترى بالأعين وتلاحظ بما عليها من الاعتقادات. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، وهذا دليل على أن المصلين ينبغي أن يكونوا على شأن عظيم من تحقيق التوحيد، ولكن في التحريش بينهم. وهذا هو المراد من ذكر الحديث في هذا الموطن، فيه شؤم التحريش بين الأخوة وبين الجيران وبين الأصحاب، لأن هذا يؤدي إلى الفرقة وإلى تقطيع الأواصر. قالوا في الباب عن أنس وسليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع، حديث أنس أخرجه الترمذي قبله، حديث سليمان ابن الأحوص عن أبيه خرجه ابن أبي شيبة في المصنف. باب ما جاء في إصلاح ذات البين وفضل ذلك. قال الله عز وجل والصلح خير. قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تصلح بين الاثنين صدقة. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان قال وحدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا بشر بن السري وأبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله ابن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب ضعيف على الصحيح عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها بنت السكن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب إلا في ثلاثة، يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. أخرجه أحمد الحديث في مسلم من غير هذا الوجه، لكن ليس المراد الكذب الصراح، الكذب الذي هو كذب لا صدق فيه، ولكن المراد المعاريض، إن في المعاريض مندوح عن الكذب. وما جاء في مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا، إنما الكذاب، أو ذكر في ذلك أنه لا بأس بالكذب، هذا حديث الرجل امرأته فيها ما فيها أنها لم تثبت من قول الزهري، من قول الزهري ليست من قول، وإنما المعارض. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال القاضي لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصورة، واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو، فقال الطائفة هو على إطلاقه، وأجاز قول ما لم يكن في هذه المواضع من مصلحة، وقال الكذب المذموم ما فيه مضرة، واحتجوا بقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم بل فعله كبيرهم. هذه معارض، يعني أراد أن يستهزئ بهم ويسخر منهم. وإني سقيم أي مريض مما أنتم عليه، وقوله إنها أختي أي أختها في الإسلام، وقال منادي يوسف أيتها العير إنكم لسارقون، قال ولا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب لأنه لا يعلم أين هو. قال آخر منهم الطبري لا يجوز الكذب في شيء أصلا، قال وما جاء من الإباحة في هذا المراد به التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب مثل أن يعد زوجته أن يحسن إليها ويكسوها كذا وينوي إن قدر الله ذلك وحاصله أن يأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطلب ما يطيب قلبه وإذا سعى في الإصلاح نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلام جميلا ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك ورؤيا وورى وكذلك في الحرب أن يقول لعدوه مات إمامكم الأعظم وينوي إمامهم في الأزمان الماضية أو غدا يأتينا مدد أي طعام أو نحو ذلك من المعارض المباحة فكل هذا جائز وتأول قصة إبراهيم ويوسف وما جاء من هذا على المعارض وأما كذبه لزوجته وكذبها لا فالمراد به في إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك فأما المخادع في من حق عليه أو عليها وأخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين انتهى كلام النووي وهذا هو الصحيح وقال محمود في حديثه لا يصلح الكذب إلا في ثلاث هذا حديث لا نعرفه من حديث أسماء إلا من حديث ابن خثيم وفي حديث أم كلثوم لا يعرف إلا من حديث الزهري وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أسماء حدثنا بذلك محمد بن العلاء قال حدثنا ابن أبي زائدة عن داود وفي الباب عن أبي بكرة قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري أيضا عن أمه أم كلثوم بنت عقبة أي بن أبي معيط قتل أبوها يوم بدر كافرا قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكذاب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا أخرجه مسلم يعني ينقل الخير في حال صلحها أنتم أخوة ما يقع بينكم هذه الأمور يقول الله عز وجل إنما المؤمنون أخوة وإن شاء الله أن تجد عنده الحب والاحترام وأنت كذلك ينبغي أن تتحلى بالحب والاحترام يعني يأتي بكلام يؤدي إلى ترقيق القلوب وإلى تقاربها ما يذهب عند أحدهما للإصلاح ثم يرجع يقول قال فيك أنت كذاب أنت سرقت عليه أنت ظلمته أنت بهته هذا زيادة فتنة باب ما جاء في الخيانة والغش أي من الذم والغش أي أنه لم ينصح له وأنه يعني لم يحسن إليه في التربية أو لم يحسن إليه فيما أعطاه من المنافع مثل بعض البضاعات ونحو ذلك فالغش قد يكون في الحسيات مثل ما يشترى ويكون في المعنويات مثل عدم النصح وبالسند المتصل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مولاة الأنصار مقبولة من الرابعة عن أبي صرمة الأنصاري مالك بن قيس وقيل قيس بن صرمة وكان شاعرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضار ضار الله به من ضار أوصل الضرر إلى المسلم ضار الله به أوقع الضرر عليه والجزاء من جنس العمل ومن شاق أي شق على مسلم شاق الله عليه أي أدخل عليه المشقة وفي هذا معنى حديث رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق فيهم فارفق به قال والحديث أخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب قال أبو السند المتصل حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا زيد بن حباب العكي قال حدثنا أبو سلمة الكندي قال حدثنا فرقد الصبخي عن مرة بن شرحبيل الهمداني وهو الطيب عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعون من ضار مؤمنا أو مكر به الحديث ضعيف فيه أبو سلمة الكندي وهكذا فرقد صدوق أي الحديث ولكن يخشى عليه من اللعنة من آذى المسلمين إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا قال أبو عيسى هذا حديث غريب يعني ضعيف باب ما جاء في حق الجوار الجار والجوار بمعنى وقد وصى الله في القرآن بحق الجار والجار ذو القربى أي الجار القريب منك في الدار والنسب والجار الجنب أي الجار القريب منك في الدار والنسب فلكل حق. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وبشير أبي إسماعيل عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو ذبحت له شاة في أهله فلما جاء قال أهديتم لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. خرجه البخاري ومسلم وهو عند أبي داود أيضا. وليس معنى ذلك أنه يدخل في الميراث لأن الله عز وجل قد وضع الميراث للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وأيضا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولكن معنى الحديث شدة العناية بالجار إذ أن جبريل عليه السلام الروح الأمين يوصي به محمدا صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين مع إحسانه. فإذا كانت الوصية لنبينا صلى الله عليه وسلم مع أنه أهل البر والتقوى فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يلزم من هذه الوصية أن يكون في قلبك ودا له ومحبة له لا سيما لما هو عليه من الدين الباطل. فإن محبة الكافر مع دينه الباطل ربما تؤدي بالخروج من الإسلام والمروق منه. لكن إن كانت محبة طبيعية جبلية بحيث أن هذا الجار يحسن إلى جاره المسلم أو أن له مواقف قد يحب من أجلها المحبة الطبيعية لا أثر لها. قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. قيل في معناها لا تهدي عمك أبا طالب الذي أحببته إلى الإسلام لأنه كان يحبه محبة طبيعية. وقيل في معناها إنك لا تهدي من أحببت هدايته. قال الحافظ في الفتح قوله ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أن يأمر عن الله بتوريث الجار عن جاره. واختلف في المراد بهذا التوريث فقيل يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يعطاه مع الأقارب. وقيل المراد أنه ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة والأول أظهر فإن الثاني استمر. والخبر مشعر بأن التوريث لم يقع ويؤيده ما أخرجه البخاري من حديث جابر نحو حديث الباب بلفظ حتى ظننت أنه يجعل له ميراثا. قال ابن أبي جمر الميراث على قسمين حسي ومعنوي. فالحسي هو المراد هنا والمعنوي ميراث العلم. ويمكن أن يلحظ هنا أيضا فإن حق الجار على الجار أن يعلمه ما يحتاج إليه. والله أعلم. اسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد. وله مراتب بعضها أعلى من بعض فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهل مجر إلى الواحد وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك. فيعطى كل حقه بحسب حاله. وقد تتعارض صفتان فأكثر فيرجح أو يساوى. وقد حمله عبد الله بن عمرو أحد من روى الحديث على العموم فأمر لما ذبحت له شاة أن يهدى منها لجاره اليهودي. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. والترمذي حسن. وقد وردت الإشارة إلى ما ذكرته في حديث مرفوع أخرجه الطبراني حديث جابر رفع الجيران ثلاثة جار له حق وهو المشرك له. نعم وهو المشرك له حق الجوار. جار له حق أنه المسلم له حق الجوار وحق الإسلام. وجار له ثلاثة حقوق وهو حق الجوار والإسلام والرحم. قال القرطبي الجار يطلق ويراد به الداخل في الجوار ويطلق ويراد به المجاور في الدار وهو الأغلب. والذي يظهر أنه المراد به في الحديث الثاني لأن الأول كان يرث ويورث. فإن كان هذا الخبر صدر قبل نسخ التوريث بين المتعاقدين فقد كان ثابتا فكيف يترجى وقوعه. وإن كان بعد النسخ فكيف يظن رجوعه بعد رفعه. فتعين أن المراد به المجاورة في الدار إلى آخر ما ذكر. قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وأنس وعبد الله بن عمر والمقداد بن الأسود وعقبة بن عامر وأبي شريح وأبي أمامة. أما حديث عائشة فأخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأخرجه الترمذي عن عائشة وحدها. أما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني وأبو يعلى. عنه مرفوعا ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جاع كالمنذر رواته وثقات. أما حديث عقبة بن عامر فأخرجه أحمد عنه مرفوعا بلفظ أول خصمين يوم القيامة جاران كالمنذر ورواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري ومسلم عنه مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارا حديث. وأما حديث أنس فأخرجه مسلم مرفوعا بلفظ الذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجارها ويحب لأخي ما يحب لنفسه. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه الترمذي في هذا الباب. وأما حديث المقداد فأخرجه أحمد لفظه لا أن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره الحديث. وأما حديث أبي شريح فأخرجه البخاري عنه مرفوعا والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه. وأما حديث أبي أمامة فأخرجه الطبراني عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته الجدعاء في حجة الوداع يقول أوصيكم بالجار حتى أكثر فقلت إنه يورثه. قال المنذري إسناده جيد. الأحاديث في فضل الجار كثيرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وفي السند المتصل. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حياء بن شريح عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. كلما كان خيرك للأقرب دل على خيريتك، لأن الإنسان في عادته مع القريب ربما يتجاوز وربما لا يتحرج يعني ولا يحتشم، فربما أكثر المزح وربما أكثر السب وربما أكثر الغلظة إلى ذلك، فخيرية الرجل في أقرب الناس إليه. فمثلا خيركم خيركم لأهله، وهكذا خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وهكذا خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ما يكون الإنسان عند البعيد على أحسن ما كان وعند القريب على أسوأ ما كان، لأن الإنسان بطبيعته قد يتكلف للبعيد ويظهر أنه على أخلاق حسنة وأنه على حال طيب، ثم أيضا البعيد إنما تلتقي به المرة أو المرتين ولا يعرف منك إلا ما ظهر. وفي شرح مسلم للشيخ محمد بن آدم الأثيوبي فيه فوائد من التشديد في حق الجار، حتى إنه صلى الله عليه وسلم من كثرة وصية جبريل عليه السلام به ظن أنه سيجعله من جملة الورثة. قال ابن عبد البر رحمه الله هذا الحديث في هذا الحديث الحض على بر الجار وإكرامه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، والله عز وجل قد أوصى بالجار ذي القربى والجار الجنب انتهى. ومنها بيان شدة عناية الشريعة الإسلامية بالمحافظة على حقوق الجوار، وهو من الأمور التي يستحسنها العقل ولو لم يرد بها الشرع، ولذا كان أهل الجاهلية يتفاخرون بها. قال ابن عبد البر وذكر مالك عن أبي حازم بن دينار أنه قال كان أهل الجاهلية أبر بالجار منكم، وهذا قائلهم يقول ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي ينزل القدر، ما ضر جار إلا ألا أجاوره ألا يكون لبابه ستر، أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. ومنه أنه اختلف في حد الجار، قال الإمام البخاري في صحيحه باب حق الجوار في قرب الأبواب، وذكر حديث ابن عمر عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما من كبابا. قال الفتح قالهم أقرب من كبابا يشدهم قربا، إلى الحكمة فيه أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشرع وفلها بخلاف الأبعد، وأن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات ولسيما في أوقات الغفلة، إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها في هذا الموطن. قال رحمه الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وأبو عبد الرحمن الحبلي اسمه عبد الله بن يزيد. باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم أي ملك اليمين، وهو عام أيضا من ملك اليمين، الخدم الذي يخدمونك وإن كان زوجه وإن كان ابن وإن كان عامل. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن واصل عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه جندب بن جذاذة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله فتية جمع فتى وهو الغلام تحت أيديكم أي تأمرونهم وتنهونهم، فمن كان أخوه تحت يده أخوه المسلم فليطعمه من طعامه الذي يطعمه، ولا يلزم أن يعطيه الشيء الكثير ولو الشيء القليل الذي يرد جوعته ويرد صبغته، ويلبسه من لباسه ولا يلزم أن يلبسه من أحسن اللباس، لكن إن أحسن فهو أحسن، ولا يكلفه ما يغلبه أي من العمل، مثلا يكون صغير السن أو نحيف الجسم وتكلفه بحمل أثقال ونحو ذلك، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه، يعنه عليه، يعاون على البر والتقوى. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد. وفيه قصة وهي أن أبا ذر رضي الله عنه سب رجلا وعيره بأبيه وعيره بأمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، ثم ذكر الحديث. قال في الباب عن علي وأم سلمة وابن عمر وأبي هريرة. أما حديث علي فأخرجه أحمد وأبو داود، أما حديث أم سلمة فأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، كان يقول في مرضه الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأما حديث ابن عمر فأخرجه الطبراني من حديث أم سلمة في الجامع الصغير للسيوطي، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال رحمه الله: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي السند المتصل. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن فرقد الصبخي عن مرة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة سيء الملكة. ضعيف، أخرجه ابن ماجه وأحمد في فرقد، وقد تقدم أنه لين. ومعنى سيء الملكة أي سيء الخلق، يكون حسن الصنيع يعني سيء الصنع إلى مليكه، الإنسان يكون من أصحاب الأخلاق الحسنة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد الصبخي من قبل حفظه.